الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد والسير. الجهاد هو بذل الجهد أو الجهد، وهو الوسع والطاقة في بذل الجهد وهو الوسع والطاقة في قتال أعداء الله لإعلاء كلمة الله. أما السير فهي جمع سيرة، والسيرة هي الطريقة، سواء كانت خيرا أو شرا. يقال فلان محمود السيرة وفلان مذموم السيرة، فلان محمود السيرة وفلان مذموم السيرة. والمراد هنا طرق النبي صلى الله عليه وسلم في قتال العدو ومعاملته معه، ومعاملته أيضا مع الغزاة من أصحابه. قال المؤلف رحمه الله: الجهاد الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان. الجهاد عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، عرف ذلك باستقراء الأدلة وتتبع السيرة: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب وجهاد دفع. نبدأ أولا بجهاد الطلب، وهو طلب العدو في بلاده، طلب العدو في بلاده وقتاله فيها. وهذا النوع هو الذي قصده المؤلف ببيان حكمه، وأنه فرض كفاية والمقصود بفرض الكفاية كما مر معنا: إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وهو فرض مع الإمام المسلم، سواء كان الإمام برا أو فاجر. برا يعني صالح مطيعا، وفاجرا عاصيا فاسقا، بشرط إذن الوالدين كما قال المؤلف. أما كونه فرضا فلقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولقوله أيضا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا متفق عليه. هذه الأدلة تدل على فرضية الجهاد. أما كونه فرض كفاية لا فرض عين، السلام ورحمة الله، فدليله قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. القاعدون غير أولي الضرر لا يستوون مع المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى، هذا الشاهد من الآن، قال: وكلا وعد الله الحسنى. إذن بما أن الله سبحانه وتعالى قد وعد الحسنى للقاعدين، فلا يجب عليهم أن يخرجوا، لو وجب عليهم ما وعدهم بالحسنى. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي لا ينفر جميع الأمة بالكامل تخرج للجهاد، ولكن تبقى طائفة ليتعلموا دين الله سبحانه وتعالى ويعلموه للآخرين. إذن هذا دل على أن هذه الفرقة التي تبقى للتعلم لا يجب عليها أن تخرج، فدل ذلك على أن الخروج للجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا كله في جهاد ماذا؟ في جهاد الطلب. نتحدث عن القسم الأول وهو جهاد الطلب. وقال أهل العلم أيضا مؤكدين لأن على حكم فرضية الكفاية فيه، قالوا: لا نعلم غزوة خرج فيها إلا وقد تخلف عنه فيها رجال. لا نعلم غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتخلف عنه فيها رجال، وتخلف هو نفسه صلى الله عليه وسلم عن سرايا كان قد أخرجها. هذا كله يدل على أن الفرضية هنا فرضية أو الفرضية هنا للكفاية لا فرض عين. ويجب هذا الجهاد على المسلم البالغ العاقل الذكر الحر. المسلم البالغ العاقل الذكر الحر. أما المسلم فلأن الكافر لا يقبل منه عمل إلا بالإسلام، ومخاطب بفروع الشريعة لكنها لا تقبل منه إلا أن يأتي بأصلها وهو الإسلام. وأما البلوغ فلأن ابن عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له من العمر 14 عاما فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش ورده، ثم عرض عليه في السنة التي بعدها وكان له 15 عاما فقبله في الجيش. وأما كونه عاقلا فلأن العقل هو مناط التكليف، فالمرء لا يكلف إلا أن يكون عاقلا. وأما الذكر سلام ورحمة الله، وأما الذكر فلحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى النساء جهاد؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. أي السلام ورحمة الله. قال لها: جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. إذن المرأة ليس عليها جهاد واجب أن تقاتل بالسيف. أما الحر فنقلوا الاتفاق على أن العبد لا يجب عليه جهاد الطلب، ويجب أيضا أن يكون صحيحا. المجاهد يجب أن يكون صحيحا لا مريضا كي يقدر على القتال، لقوله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذه الشروط التي يجب أن تتحقق كي يجب الجهاد على الشخص. وهذا الجهاد وإن كان أصله كما ذكرنا هو فرض كفاية، إلا أنه يتعين في بعض الصور ويصير فرضا عينيا، أي يجب على الشخص بعينه أن يخرج للجهاد. من هذه الصورة، الصورة الأولى من هذه الصور، الصورة الأولى أن يحضر المكلف صف القتال، أن يحضر المكلف صف القتال. فإذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل، وصار القتال في حقه واجبا عينيا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أي لا تفروا، يجب عليكم أن تقاتلوا. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. والصورة الثانية إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين. إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين، ما معنى الاستنفاء؟ طلب النفير، يعني طلب الخروج للجهاد، يعني الحاكم أو ولي الأمر إذا أمر شخصا بعينه أن يخرج للجهاد صار واجبا عينيا عليه أن يخرج، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والشاهد قال: وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا طلبتم للخروج للغزو وجب عليكم أن تخرجوا. هذا الحديث متفق عليه. وأما الصورة الثالثة فإذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه كأن لا يقدر على استعمال سلاح معين إلا هو، فعندئذ يصير واجبا عينيا عليه الجهاد ويخرج كي يحرك ذاك السلاح، أو أنه يجيد أمرا لا يجيده كثر بحيث تقوم بهم الكفاية، يجيد قتالا نوع من أنواع القتال أو نوع من أنواع استعمال الأسلحة، يوجد في الأصل من يستعمل هذا أو من يقوم بهذا القتال ولكنهم لا يكفون فلا يحققون فرض الكفاية، فيجب عليه عندئذ أن يخرج معهم. هذا دليل أو هذه الصور الثلاث التي يتحول فيها هذا الفرض من فرض كفاية إلى فرض عين في حق بعض الأشخاص. وأما دليل كونه مع الإمام البر والفاجر فلعموم الأدلة الآمرة بالجهاد، ليس فيها تقييد الإمام بأن يكون عادلا، فبما أنها لم تقيد بإمام عادل، لم تخصص بالإمام العادل، إذن تحمل على عمومها وأنه يجاهد مع الإمام البر والإمام الفاجر، شرطه أن يكون مسلما لا كافرا، كافر لا يجاهد معه، الجهاد يكون مع الإمام المسلم. وأما اعتبار إذن الوالدين في هذا النوع من الجهاد فلقوله صلى الله عليه وسلم لرجل استأذنه في الجهاد قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أخرجه البخاري في صحيحه. فإذا كان يعني والداه بحاجة إليه ولم يأذنا له بالخروج للجهاد فلا يجوز له أن يخرج للجهاد. وهذا الجهاد الذي هو جهاد الطلب شرع لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، أي لنشر التوحيد ونشر السنة والقضاء على الشرك والبدع والمعاصي والذنوب، فهو لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجهاد في سبيل الله قال: من قاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله فهو في سبيل الله. إذن لا يكون المرء مجاهدا في سبيل الله حتى تكون نيته إعلاء كلمة لا إله إلا الله، أي نشر دين الله وشرعه بالكامل. هذا بالنسبة لجهاد الطلب. أما جهاد الدفع وهو قتال الكفار لدفعهم عن بلاد المسلمين، جهاد الدفع قتال الكفار لدفعهم عن بلاد المسلمين، هذا النوع من الجهاد واجب على كل من قدر على حمل السلاح، الشروط المتقدمة كلها في جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فهو واجب على كل من استطاع أن يحمل السلاح، وليس له شرط سوى أن يحقق ما شرع له وهو حفظ بلاد المسلمين ودمائهم وأعراضهم وأموالهم من الكفار، فإذا حقق هذا الشيء شرع، وإذا أدى إلى خلافه لم يشرع. بمعنى أن الكفار ربما يسيطروا على بلاد الإسلام، فقتالنا لهم واجب ودفعهم عن بلادنا واجب، لكن إذا كان القتال من غير قدرة وكان سيؤدي إلى مفسدة أعظم من المفسدة الحالة علينا، فعندئذ نقول القتال غير جائز. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الغاية التي يؤدي إلى عكس الغاية التي نريدها. الغاية التي نريدها هي أن نحفظ بلاد الإسلام وأعراض المسلمين وأموال المسلمين ودين المسلمين أيضا. فإذا حصل قتال وأدى هذا القتال إلى إعطاء الكفر الذريعة للتسلط على بلاد المسلمين وعلى دينهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم ودمائهم، عندئذ صار فسادا ولم يصر جهادا. وهذا الحاصل من كثير من الطوائف اللي موجودة اليوم، تذهب تقاتل وتناوش بلاد من بلاد الكفرة وهي ليست أهل لمقاتلتها وما عندهم القدر على مقاتلتهم، يناوشونهم فيأتون هؤلاء أولئك بكل عدتهم وعتادهم فيحتلون البلاد ويذهبون العباد. هذا الحاصل، هذا ليس جهاد، هذا صار فسادا في الأرض، أدى إلى إيش؟ إلى خلاف الغاية المقصودة من الجهاد، صار فسادا. الجهاد لتحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها قاعدة عامة متفق عليها في كل شيء. فإذا حقق الجهاد ما شرع لأجله فهو جهاد شرعي، وإذا لم يحقق ذلك أو أدى إلى المفسدة العكسية فيكون فسادا ولا يكون جهادا. لذلك أهل العلم ربما البعض كان يتفاجأ من فتاوى بعض العلماء عندما يحصل خروج في بعض البلاد على حاكم كافر، يقول العلماء اجلسوا لا تخرجوا لا تخرجوا، يتفاجأ ماذا هذا يثبط عن الخروج عن حاكم كافر لم يألوا جهدا في القضاء على دين الله وفي محاربة الإسلام والمسلمين. هم يفتون بهذا حفظا على ما بقي من دين المسلمين وحفظا على أعراضهم ودمائهم أن تنتهي، وخاصة أنه ما عندهم قدرة أو لأنه ما عندهم قدرة على مجابهة هذا الكافر بقوته وعدته وعتاده، لذلك يفتون بمثل هذه الفتاوى ليس خوفا منه ولا مداهنة لأحد من الكفر. لما تتكون القوة وتوجد عندئذ يفتون بالجهاد، يقول لك الجهاد من أعظم الجهاد على كلمة إزالة الحاكم الكافر عن بلاد المسلمين، من أعظم الجهاد وأفضله. لكن كثير من الناس لا يدركون هذه المعاني. القدرة ضرورية، إذا لم تكن هناك قدرة أدى القتال إلى خلاف ما نبغي وأدى إلى مفاسد كبيرة، عندئذ يكون فسادا لا يكون جهادا. إذن جهاد الدفع مطلوب وهو واجب على كل من كان قادرا على حمل السلاح إذا كان سيؤدي إلى الغاية المقصودة منه، وهو الدفاع عن بلاد المسلمين وعن أعراض المسلمين ودماء المسلمين وأموالهم ودينهم في الدرجة الأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر بعض شروط قتال الطلب: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، يدفع على حسب القدرة والإمكان، شرطه ما ذكرنا، وهو بما أنه شرع لدفع العدو ولحفظ دين بلاد المسلمين ودينهم ودنياهم، فإذا أدى إلى عكس ذلك وخلافه فلا يكون عندئذ مشروعا. وللأسف كثير من الجماعات الإسلامية ما أدركت هذه المعاني التي عرفناها بأدلة الكتاب والسنة قبل أن نلتمسها بالواقع إلا بعد أن ضاقت الأمر حسيا، عندئذ فهم الكثير منهم وتراجع عن أفكاره، والكثير منهم بقي راكبا هواه ومستمرا في فساده وإفساده، حتى إنهم أضروا كثيرا الدعوة، دعوة الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى السنة، وأعطوا فكرة سيئة عن دعوة المسلمين. وقال ابن القيم رحمه الله: وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه دفع الصائل، دفع الصائل اللي هو المعتدي الظالم، ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه كما قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد، لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فهو شهيد. فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد مقيم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، يعني من عليه حق لآخر لا ينتظر إذن صاحب الحق، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق، هذا جهاد الدفع، كان جهاد المسلمين يوم أحد ويوم الخندق جهاد دفع. ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبا عليهم، لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار، إلى آخر ما قاله ابن القيم رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به أو ويلحق به حقوق الآدميين، وهو أي الجهاد مع إخلاص النية بأن تكون نية المقاتل إعلاء راية لا إله إلا الله، نشر التوحيد والسنة بين الناس وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يبتغي بعمله دنيا يصيبها، ولا إقامة أحكام تخالف شرع الله، لا يكون قصده في الجهاد إقامة أحكام تخالف شرع الله كالديمقراطية والاشتراكية والبعثية وغيرها من أحكام باطلة فاسدة مخالفة لدين الله تبارك وتعالى. من قاتل لهذه المعاني فقد أذهب جهده وتعبه سدى، بل ربما يكون الأمر عليه شديدا، فهو قتال في سبيل الشيطان لا قتالا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن قاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله ومات في سبيل الله كفر الله عنه جميع ذنوبه إلا الدين، كذا قال صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي قتادة عند مسلم بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالله والجهاد أفضل الأعمال، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عن خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، أخرجه مسلم. لكن هذا يعني من مات في سبيل الله. المؤلف قال: وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا. حقيقة هذا يكفر الخطايا لمن مات في سبيل الله، أما من لم يمت وجاهد في سبيل الله هذا يكون قد رجع بما رجع من أجر وغنيمة، أما التكفير الذنوب فهو من مات في سبيل الله كما ذكر في الأحاديث: يغفر الله للشهيد، الشهيد هو الذي مات في سبيل الله، كل ذنب إلا الدين. وأيضا الحديث الذي قبله قال: أرأيت أن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطايا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب. إذن يدل هذا على أن من قتل في سبيل الله كان أجره تكفير الخطايا والذنوب إلا الدين. والدين هنا الذي لا يغفر هو الدين الذي لم يكن صاحبه قد نوى سداده، أما من نوى سداد الدين ولم يكن قادرا على ذلك لا يدخل في هذا، لأن هذا قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله يقضي عنه، من أخذ أموال الناس ليضيعها ضيعه الله، ومن أخذ أموال الناس ليقضيها قضى الله سبحانه وتعالى عنه. وألحق العلماء بالدين جميع حقوق الآدميين، جميع حقوق الآدميين، قالوا هي مثل الدين، فإذا كان لعبد من العباد حق عليك فخلصه قبل المضي في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. مسألة الاستعانة بالمشركين في القتال مسألة اجتهادية فيها نزاع قديم بين العلماء، وسبب النزاع اختلاف الأدلة، فقد جاءت أدلة مبيحة وجاءت أدلة محرمة، لذلك اختلف العلماء في ذلك. فمن الجهل بمكان أن تكون هذه المسألة من مسائل الولاء والبراء أو من مسائل التشنيع والتشديد على بعض العلماء الذين يفتون بمثل هذه الفتاوى التي تكون موافقة لبعض العلماء المتقدمين من سلف هذه الأمة. فالمسألة اجتهادية، لا ينبغي إعطاء المسائل العلمية أكثر من حجمها. ومن علامات الحدادية في هذا الزمن أنهم يفعلون ذلك، يلتمسون بعض الأخطاء عند العلماء إذا كانت أخطاء أصلا، ربما تكون أخطاء في أذهانهم، فتكون الأخطاء هذه أخطاء اجتهادية، النزاع فيها معروف بين السلف، فيعظمونها ويكبرونها ويطعنون في المخالفين لهم بذلك. فالأدلة في ذلك كما ذكرنا متجاذبة، منها المجيز ومنها المانع، لذلك اختلف العلماء في ذلك. من الأدلة التي تدل على المنع قوله صلى الله عليه وسلم لرجل مشرك تبعه يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. فلما أسلم استعان به، هذا الحديث عند مسلم في صحيحه. ومن الأدلة التي تدل على الجواز أن صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، خرجه مسلم أيضا في صحيحه. وذكر العلماء أدلة أخرى، هذه الأدلة هي أقوى أدلة في الباب، هي أقوى أدلة في الباب. الدليل الأول يدل على المنع، والدليل الثاني يدل على الجواز. فصفوان بن أمية كان مشركا وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وكلاهما في صحيح مسلم. وخير المذاهب وأعجبها إلي في هذه المسألة ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، قال: إذا كان المشرك عليه دلائل تدل على حرصه على هزيمة المسلمين فلا يغزى به، وإذا كان على خلاف ذلك بأن عرف منه حرصه على نصر المسلمين وفيه منفعة للمسلمين فلا بأس أن يغزى به ويستعان به. هذا معنى ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وهو خير ما جمع فيه بين ما جمع به بين الأحاديث التي ذكرت، فعلى حسب حال المشرك. فإذا كان عرف منه أنه ناصح للمسلمين وأنه يحب يعني نصرهم على المشركين استعين به، وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله. يجب على المقاتلين طاعة أميرهم لقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأصح التفسير في ذلك أن أولي الأمر المقصود بهم العلماء والأمراء. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. متفق عليه. ولا يجوز لهم أن يطيعوه في معصية الله، لا يجوز لهم أن يطيعوا أميرهم في معصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. ولا حديث بهذا المعنى كثيرة. قال المؤلف رحمه الله: وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام. عليه مشاورتهم لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يشاور أصحابه في أمور الغزو وغيره، وما أشاروا به عليه ليس ملزما. إذا استشار الأمير من حوله في أمر من أمور الغزو أو غيرها لا يكون هذا ملزما للأمير، لكنه ينظر الأقوال الموافقة للأدلة من الكتاب والسنة أو التي فيها مصلحة للإسلام والمسلمين ويعمل بها. فالمشورة معلمة وليست بملزمة، ليست بملزمة. ويجب عليه أن يرفق بهم، أي يعاملهم برفق ولين لا بشدة وغلظة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، أخرجه مسلم في صحيحه. ويجب عليه أن يكفهم عن الحرام، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أخرجه مسلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع، وعلى الأمير بدرجة خاصة، وعلى الأمير خاصة لأن له القدرة على الإنكار أكثر من غيره. قال المؤلف رحمه الله: ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده. التورية أصلها الستر، يقال منه: وريت الخبر أوريه تورية إذا سترته وأظهرت غيره. وهي أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره، مثل أن يقول مثلا في الحرب: مات إمامكم، وينوي به أحد المتقدمين. فإذا قال قولا يحتمل معنيين، أحد المعنيين أظهر من الآخر، بحيث إذا سمعه الذي يخاطبه فهم منه المعنى الظاهر، وهو يكون في نفسه يريد المعنى الخفي. هذا معنى التورية. ويقال في المثل: في المعاريض مندوحة عن الكذب. في المعاريض مندوحة عن الكذب، المعاريض دي هي التورية، فيها غنية عن الكذب، يعني تغنيك عن أن تكذب، ففيها ساعة توسع عليك. روي في ذلك حديثا ولكنه لا يصح. وأما جواز ذلك في الحرب فلما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله قال: ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورى بغيرها. ورى بغيرها يعني أظهر للناس أنه يريد اتجاها، وهو حقيقة يريد اتجاها آخر، قال كلاما يفهم منه معنيين هذا وهذا، فالظاهر منه الأول يفهمونه منه هذا، وهو يريد المعنى الثاني. قال المؤلف: وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية، أي ويشرع للإمام أن يذكي، أن يرسل العيون الذين نسميهم اليوم بالجواسيس، ويشرع له استطلاع الأخبار أي طلب الاطلاع على أخبار العدو وما الذي ينوونه فعله، ويشرع له ترتيب الجيوش وتنظيمها، فالفوضى تؤدي إلى الاختلاف وتضيع الجهود، ويشرع له أن يتخذ الرايات والألوية. الراية هي العلم، علم الدولة أو علم الجيش، العلم المعروف عندنا، لكل دولة اليوم علم يخصها، واللواء علم الجيش وهو دون الراية. قالوا: اللواء هو شقة ثوب، يعني جزء من ثوب، تلوى وتشد إلى عود الرمح، فيكون قطعة من الثوب على الرمح ملوية لوي هكذا. ودليل إرسال العيون ومعرفة أخبار العدو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. الحديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا ينظر عير أبي سفيان. هذا أصل إرسال العيون ومعرفة أخبار العدو، هذا أصل إنشاء المخابرات، جهاز المخابرات هذا أصله. ودليل ترتيبه الجيوش وتفقده أحاديث في الصحيحين وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر على الجيش أمراء ويعرض عليه المقاتلة، كما عرض عليه ابن عمر فرده ثم قبله. وكما فعل أيضا مع كعب في غزوة تبوك، قال ما فعل كعب؟ كان يعني ينظر في أمور الجيش ويتفحص في حاله. وفي صحيح مسلم بعث الزبير على الميمنة أو الميسرة، وكذلك بعث خالدا على الجهة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الذين لا دروع لهم في فتح مكة. وهذا تقسيم وترتيب للجيش على الميمنة وميسرة ووسط وإمام أو قائد على نوع من الجيش، كله ترتيب وتنظيم لأمور الجيش، وهذا كله في صحيح مسلم حديث غزوة مكة. ودليل اتخاذ الرايات والألوية حديث قيس بن سعد الأنصاري أنه كان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له لواء. وحديث سلم بن الأكوع لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، الحديث هو متفق عليه. هذا يدل على أن هناك راية كانت تعطى لقائد الجيش. وحديث أنس بن مالك أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب، وهو حديث متفق عليه. ولا يصح في لون الراية واللواء حديث، وردت في ذلك حديث اللون الأصفر واللون الأسود واللون الأبيض، ولكن لا يصح في ذلك شيء، كلها حديث ضعيفة. قال المؤلف رحمه الله: وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال، إما الإسلام أو الجزع أو السيف. أخرج مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. هذا الشاهد: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أدعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. هذا كله إن أسلموا، أخبرهم بالإسلام، فإن أسلموا فأعطاه هذه الأحكام. ثم قال: فإن هم أبوا فسلهم الجزية، هذا الطلب الثاني، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا هذه الثالث، فاستعن بالله وقاتلهم الحديث بطوله. إذن يدعى من يريد القائد أن يقاتلهم، يدعوهم إلى ثلاث خصال: الأولى يدعوهم إلى الإسلام، فإن رفضوا يدعون إلى دفع الجزية للمسلمين، فإن رفضوا يقاتلون. هذه الثلاث التي يدعون لها. وهل دعوتهم قبل قتالهم واجبة أم مستحبة؟ لذلك خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف هو اختلاف الأدلة. فقد جاء في حديث أنس في صحيح البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وذكر غارة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. هل ذكر دعوة هنا؟ ما ذكر دعوة، يعني غار عليهم مباشرة. وهذا يدل على عدم وجوب الدعوة قبل القتال. لكن جمع العلماء بين هذه الأدلة بأن قالوا: من بلغته دعوة الإسلام من المشركين فهذا يقاتل من غير دعوة، وإن دعي فحسن، ومن لم تبلغه الدعوة وجبت دعوته قبل قتاله. أما الجزية هي قدر من المال يؤخذ ممن دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من الكفار. واختلف أهل العلم أيؤخذ من جميع أتؤخذ من جميع المشركين أم من أهل الكتاب فقط أم من أهل الكتاب والمجوس فقط، يعني الجزية تؤخذ من المشركين جميعا أم تؤخذ من أهل الكتاب فقط أم تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس. حصل خلاف بين أهل العلم، وظاهر حديث مسلم الذي معنا أنها عامة تؤخذ من المشركين جميعا من قبل أن يدفعها. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وهم ليسوا من أهل الكتاب، فيلحق بهم غيرهم من المشركين. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة. أما قتل النساء فيحرم إذا لم يقاتل، أما إذا قاتلن فيقتل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في بعض مغازيه فقال فنهى عن قتل النساء والصبيان، وفي رواية خارج الصحيحين قال ما كانت هذه تقاتل، ما كانت هذه تقاتل، فيه إشارة إلى أنها إذا إلى أن الذي يقتل هو الذي يقاتل لا الذي لا يقاتل كالنساء والصبيان. وأما الأطفال في نفس الحديث نهى عن قتل النساء والصبيان، حديث ابن عمر متفق عليه. وأما الشيوخ فأخرج أبو داود من حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة، وهو ضعيف لا يصح. قال ابن المنذر ولا أعلم حجة قاطعة يجب بها الامتناع عن قتل الرهبان والشيوخ والمرضى من ظاهر كتاب الله، لأن هؤلاء حتى وإن ما قاتلوا ربما يكون لهم رأي ولهم يعني تدبير في أمر القتال، لكن ظاهر الحديث الذي تقدم ما كانت هذه تقاتل أن الذي لا يقاتل لا يقتل من الشيوخ والرهبان وغيرهم يلحقون بهذا، إلا اللهم إذا عرف أن منهم من له تدبير وله يعني مكر بالمسلمين عندئذ يقتل والله أعلم. قوله إلا لضرورة كالتبييت مثلا، مسألة التبييت هذه أي الغارة على الكفار ليلا وهم نائمون. جاء في حديث الصعب بن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذرارهم، فقال النبي هم منهم. متفق عليه، يعني لا يقتل النساء والأطفال إلا في حالات الضرورة كهذه الحالة مثلا، كحالتنا اليوم مثلا حروب بالصواريخ فيطلق الصاروخ ربما يأتي على نسائهم وأطفالهم، فهذا جائز كما قال صلى الله عليه وسلم هم منهم. قال المؤلف رحمه الله: والمثلة والإحراق بالنار والفرار من الزحف إلا إلى فئة، أي ويحرم أيضا المثلة. المثلة قطع الأعضاء وتشويه الخلقة، هذا التمثيل، مثل أن يقطع أنفه أو أذنيه أو يفقع عينيه وما شابه، هذه قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث المتقدم في نفس حديث مسلم ذكرناه سابقا قال قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، هذا المقصود بالتمثيل. وجاء عند أبي داود أيضا من حديث سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. وأما الإحراق بالنار فجاء في حديث عند البخاري من حديث أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار، ثم قال حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. ويحرم الفرار من الزحف يعني من القتال إلا لفيئة، أي إلا للرجوع إلى القتال، يحرم الفرار من القتال إلا للرجوع إلى القتال، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من السبع الموبقات كما جاء في الصحيحين. إذن لا يجوز الفرار من الزحف إلا لمن كان يريد أن ينضم إلى فئة من المقاتلة أو أراد أن يعني يلف ويدور ويمكر ويكيد في مسائل القتال والحرب. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع. أما تبييت الكفار فقد تقدم حديثه من حديث الصعب بن جثامة، وأما الكذب في الحرب فلما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث محمد بن مسلم لقتل كعب بن الأشرف قال: يا رسول الله فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت، يعني قد أذنت لك أن تقول، يعني يأذن له أن يخدعه بمقال ولو كان هذا المقال فيه كذبا، كما وقع منه في هذه القصة. في نفس القصة عندما ذهب ذكر له أشياء ليست بواقعية، وهي أيضا في البخاري. وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت: لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب مما يقوله الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. والظاهر أنه الكذب الحقيقي وهو المراد هنا وليس التعريض. بعض العلم ذهب إلى أن المراد من هذا الكذب التعريض، لكن هذا خطأ، فالتعريض جائز في أشياء أخرى غير هذه المذكورة، لكنه المقصود به الكذب الحقيقي لما فيه من مصلحة الإصلاح وما فيه من مصالح كبيرة تعود على الناس. وأما الخداع في الحرب فدليل جوازه حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد، فالعهود المسلمون يتقيدون بها ولا ينقضونها تحت أي ذريعة من الذرائع. حتى إن أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن يقاتل معه الكفار، وكان قد أعطى الكفار عهدا ألا يقاتلهم، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتالهم وهو في الصحيح. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصطلحون مع الروم فتقاتلون عدوهم وراءكم وتغزون عدوهم وراءكم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد والسير. الجهاد هو بذل الجهد أو الجهد، وهو الوسع والطاقة في بذل الجهد وهو الوسع والطاقة في قتال أعداء الله لإعلاء كلمة الله. أما السير فهي جمع سيرة، والسيرة هي الطريقة سواء كانت خيرا أو شرا. يقال فلان محمود السيرة وفلان مذموم السيرة، فلان محمود السيرة وفلان مذموم السيرة. والمراد هنا طرق النبي صلى الله عليه وسلم في قتال العدو ومعاملته معه، ومعاملته أيضا مع الغزاة من أصحابه. قال المؤلف رحمه الله: الجهاد الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان. الجهاد عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، عرف ذلك باستقراء الأدلة وتتبع السيرة، جهاد طلب وجهاد دفع، جهاد طلب وجهاد دفع. نبدأ أولا بجهاد الطلب، وهو طلب العدو في بلاده، طلب العدو في بلاده وقتاله فيها. وهذا النوع هو الذي قصده المؤلف ببيان حكمه وأنه فرض كفاية، وأنه فرض كفاية. والمقصود بفرض الكفاية كما مر معنا إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وهو فرض مع الإمام المسلم سواء كان الإمام برا أو فاجرا، برا يعني صالح مطيعا وفاجرا عاصيا فاسقا، بشرط إذن الوالدين كما قال المؤلف. أما كونه فرضا فلقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولقوله أيضا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا متفق عليه. هذه الأدلة تدل على فرضية الجهاد. أما كونه فرض كفاية لا فرض عين، السلام ورحمة الله، فدليله قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. القاعدون غير أولي الضرر لا يستوون مع المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، هذا شاهدنا الآن، قال وكلا وعد الله الحسنى. إذن بما أن الله سبحانه وتعالى قد وعد الحسنى للقاعدين فلا يجب عليهم أن يخرجوا، لو وجب عليهم ما وعدهم بالحسنى. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي لا ينفر جميع الأمة بالكامل تخرج للجهاد، ولكن تبقى طائفة ليتعلموا دين الله سبحانه وتعالى ويعلموه للآخرين. إذن هذا دل على أن هذه الفرقة التي تبقى للتعلم لا يجب عليها أن تخرج، فدل ذلك على أن الخروج للجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا كله في جهاد ماذا؟ في جهاد الطلب. نتحدث عن القسم الأول وهو جهاد الطلب. وقال أهل العلم أيضا مؤكدين لأن على حكم فرضية الكفاية فيه، قالوا لا نعلم غزوة خرج فيها إلا وقد تخلف عنه فيها رجال، لا نعلم غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتخلف عنه فيها رجال، وتخلف هو نفسه صلى الله عليه وسلم عن سرايا كان قد أخرجها. هذا كله يدل على أن الفرضية هنا فرضية أو الفرضية هنا للكفاية لا فرض عين. ويجب هذا الجهاد على المسلم البالغ العاقل الذكر الحر، المسلم البالغ العاقل الذكر الحر. أما المسلم فلأن الكافر لا يقبل منه عمل إلا بالإسلام ومخاطب بفروع الشريعة، لكنها لا تقبل منه إلا أن يأتي بأصلها وهو الإسلام. وأما البلوغ فلأن ابن عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له من العمر 14 عاما، فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش ورده. ثم عرض عليه في السنة التي بعدها وكان له 15 عاما فقبله في الجيش. وأما كونه عاقلا فلأن العقل هو مناط التكليف، فالمرء لا يكلف إلا أن يكون عاقلا. وأما الذكر سلام ورحمة الله، وأما الذكر فلحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أعلى النساء جهاد؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، أي السلام ورحمة الله، قال لها جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. إذن المرأة ليس عليها جهاد واجب أن تقاتل بالسيف. أما الحر فنقلوا الاتفاق على أن العبد لا يجب عليه جهاد الطلب، ويجب أيضا أن يكون صحيحا، المجاهد يجب أن يكون صحيحا لا مريضا كي يقدر على القتال، لقوله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذه الشروط التي يجب أن تتحقق كي يجب الجهاد على الشخص. وهذا الجهاد وإن كان أصله كما ذكرنا هو فرض كفاية، إلا أنه يتعين في بعض الصور ويصير فرضا عينيا، أي يجب على الشخص بعينه أن يخرج للجهاد. من هذه الصورة، الصورة الأولى من هذه الصور، الصورة الأولى أن يحضر المكلف صف القتال، أن يحضر المكلف صف القتال، فإذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل، وصار القتال في حقه واجبا عينيا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أي لا تفروا، يجب عليكم أن تقاتلوا. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. والصورة الثانية إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين، إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين، ما معنى الاستنفار؟ طلب النفير، يعني طلب الخروج للجهاد، يعني الحاكم أو ولي الأمر إذا أمر شخصا بعينه أن يخرج للجهاد صار واجبا عينيا عليه أن يخرج، لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، والشاهد قال وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا طلبتم للخروج للغزو وجب عليكم أن تخرجوا، هذا الحديث متفق عليه. وأما الصورة الثالثة فإذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه كأن لا يقدر على استعمال سلاح معين إلا هو، فعندئذ يصير واجبا عينيا عليه الجهاد ويخرج كي يحرك ذاك السلاح، أو أنه يجيد أمرا لا يجيده كثر بحيث تقوم به الكفاية، يجيد قتالا نوع من أنواع القتال أو نوع من أنواع استعمال الأسلحة، يوجد في الأصل من يستعمل هذا أو من يقوم بهذا القتال ولكنهم لا يكفون فلا يحققون فرض الكفاية، فيجب عليه عندئذ أن يخرج معهم. هذا دليل أو هذه الصور الثلاث التي يتحول فيها هذا الفرض من فرض كفاية إلى فرض عين في حق بعض الأشخاص. وأما دليل كونه مع الإمام البر والفاجر فلعموم الأدلة الآمرة بالجهاد، ليس فيها تقييد الإمام بأن يكون عادلا، فبما أنها لم تقيد بإمام عادل، لم تخصص بالإمام العادل، إذن تحمل على عمومها وأنه يجاهد مع الإمام البر والإمام الفاجر. شرطه أن يكون مسلما لا كافرا، كافر لا يجاهد معه، الجهاد يكون مع الإمام المسلم. وأما اعتبار إذن الوالدين في هذا النوع من الجهاد فلقوله صلى الله عليه وسلم لرجل استأذنه في الجهاد قال له أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، خرجه البخاري في صحيحه. فإذا كان يعني والداه بحاجة إليه ولم يأذنا له بالخروج للجهاد فلا يجوز له أن يخرج للجهاد. وهذا الجهاد الذي هو جهاد الطلب شرع لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، أي لنشر التوحيد ونشر السنة والقضاء على الشرك والبدع والمعاصي والذنوب، فهو لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجهاد في سبيل الله قال من قاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله فهو في سبيل الله. إذن لا يكون المرء مجاهدا في سبيل الله حتى تكون نيته إعلاء كلمة لا إله إلا الله، أي نشر دين الله وشرعه بالكامل. هذا بالنسبة لجهاد الطلب. أما جهاد الدفع وهو قتال الكفار لدفعهم عن بلاد المسلمين، جهاد الدفع قتال الكفار لدفعهم عن بلاد المسلمين، هذا النوع من الجهاد واجب على كل من قدر على حمل السلاح. الشروط المتقدمة كلها في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فهو واجب على كل من استطاع أن يحمل السلاح، وليس له شرط سوى أن يحقق ما شرع له وهو حفظ بلاد المسلمين ودمائهم وأعراضهم وأموالهم من الكفار. فإذا حقق هذا الشيء شرع، وإذا أدى إلى خلافه لم يشرع. بمعنى أن الكفار ربما يسيطروا على بلاد الإسلام فقتالنا لهم واجب ودفعهم عن بلادنا واجب، لكن إذا كان القتال من غير قدرة وكان سيؤدي إلى مفسدة أعظم من المفسدة الحالة علينا فعندئذ نقول القتال غير جائز. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الغاية التي يؤدي إلى عكس الغاية التي نريدها. الغاية التي نريدها هي أن نحفظ بلاد الإسلام وأعراض المسلمين وأموال المسلمين ودين المسلمين أيضا. فإذا حصل قتاله وأدى هذا القتال إلى إعطاء الكفر الذريعة للتسلط على بلاد المسلمين وعلى دينهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم ودمائهم، عندئذ صار فسادا ولم يصر جهادا. وهذا الحاصل من كثير من الطوائف اللي موجودة اليوم، تذهب تقاتل وتناوش بلاد من بلاد الكفرة وهي ليست أهل لمقاتلتها وما عندهم القدر على مقاتلتهم، يناوشونهم فيأتون هؤلاء أولئك بكل عدتهم وعتادهم فيحتلون البلاد ويذهبون العباد. هذا الحاصل، هذا ليس جهاد، هذا صار فسادا في الأرض، أدى إلى إيش؟ إلى خلاف الغاية المقصودة من الجهاد، صار فسادا. الجهاد لتحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها قاعدة عامة متفق عليها في كل شيء. فإذا حقق الجهاد ما شرع لأجله فهو جهاد شرعي، وإذا لم يحقق ذلك أو أدى إلى المفسدة العكسية فيكون فسادا ولا يكون جهادا. لذلك أهل العلم ربما البعض كان يتفاجأ من فتاوى بعض العلماء عندما يحصل خروج في بعض البلاد على حاكم كافر، يقول العلماء اجلسوا لا تخرجوا لا تخرجوا، يتفاجئ ماذا هذا يثبط عن الخروج عن حاكم كافر لم يألو جهدا في القضاء على دين الله وفي محاربة الإسلام والمسلمين. هم يفتون بهذا حفظا على ما بقي من دين المسلمين وحفظا على أعراضهم ودمائهم أن تنتهك، وخاصة أنه ما عندهم قدرة، أو لأنه ما عندهم قدرة على مجابهة هذا الكافر بقوته وعدته وعتاده، لذلك يفتون بمثل هذه الفتاوى وليس خوفا منه ولا مداهنة لأحد من الكفر. لما تتكون القوة وتوجد عندئذ يفتون بالجهاد، يقول لك الجهاد من أعظم الجهاد إزالة الحاكم الكافر عن بلاد المسلمين، من أعظم الجهاد وأفضله. لكن كثير من الناس لا يدركون هذه المعاني. القدرة ضرورية، إذا لم تكن هناك قدرة أدى القتال إلى خلاف ما نبغي وأدى إلى مفاسد كبيرة، عندئذ يكون فسادا لا يكون جهادا. إذن جهاد الدفع مطلوب وهو واجب على كل من كان قادرا على حمل السلاح، إذا كان سيؤدي إلى الغاية المقصودة منه وهو الدفاع عن بلاد المسلمين وعن أعراض المسلمين ودماء المسلمين وأموالهم ودينهم في الدرجة الأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر بعض شروط قتال الطلب: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان، يدفع على حسب القدرة والإمكان. شرطه ما ذكرنا، وهو بما أنه شرع لدفع العدو ولحفظ دين بلاد المسلمين ودينهم ودنياهم، فإذا أدى إلى عكس ذلك وخلافه فلا يكون عندئذ مشروعا. وللأسف كثير من الجماعات الإسلامية ما أدركت هذه المعاني التي عرفناها بأدلة الكتاب والسنة قبل أن نلتمسها بالواقع، إلا بعد أن ضاقت الأمر حسيا، عندئذ فهم الكثير منهم وتراجع عن أفكاره، والكثير منهم بقي راكبا هواه ومستمرا في فساده وإفساده، حتى إنهم أضروا كثيرا الدعوة، دعوة الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى السنة، وأعطوا فكرة سيئة عن دعوة المسلمين. وقال ابن القيم رحمه الله: وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه دفع الصائل، دفع الصائل اللي هو المعتدي الظالم، ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فهو شهيد. فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد مقيم ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، يعني من عليه حق لآخر لا ينتظر إذن صاحب الحق، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق. هذا جهاد الدفع، كان جهاد المسلمين يوم أحد ويوم الخندق جهاد دفع. ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبا عليهم، لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار، إلى آخر ما قاله ابن القيم رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به أو ويلحق به حقوق الآدميين، وهو أي الجهاد مع إخلاص النية، بأن تكون نية المقاتل إعلاء راية لا إله إلا الله، نشر التوحيد والسنة بين الناس، وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يبتغي بعمله دنيا يصيبها، ولا إقامة أحكام تخالف شرع الله، لا يكون قصده في الجهاد إقامة أحكام تخالف شرع الله كالديمقراطية والاشتراكية والبعثية وغيرها من أحكام باطلة فاسدة مخالفة لدين الله تبارك وتعالى. من قاتل لهذه المعاني فقد أذهب جهده وتعبه سدى، بل ربما يكون الأمر عليه شديدا، فهو قتال في سبيل الشيطان لا قتالا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن قاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله ومات في سبيل الله كفر الله عنه جميع ذنوبه إلا الدين، كذا قال صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي قتادة عند مسلم بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالله والجهاد أفضل الأعمال، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عن خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك، أخرجه مسلم. لكن هذا يعني من مات في سبيل الله. المؤلف قال: وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا. حقيقة هذا يكفر الخطايا لمن مات في سبيل الله، أما من لم يمت وجاهد في سبيل الله هذا يكون قد رجع بما رجع من أجر وغنيمة. أما التكفير الذنوب فهو من مات في سبيل الله كما ذكر في الأحاديث: يغفر الله للشهيد، الشهيد هو الذي مات في سبيل الله، كل ذنب إلا الدين. وأيضا الحديث الذي قبله قال: أرأيت أن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطايا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب. إذن يدل هذا على أن من قتل في سبيل الله كان أجره تكفير الخطايا والذنوب إلا الدين. والدين هنا الذي لا يغفر هو الدين الذي لم يكن صاحبه قد نوى سداده، أما من نوى سداد الدين ولم يكن قادرا على ذلك لا يدخل في هذا، لأن هذا قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله يقضي عنه، من أخذ أموال الناس ليضيعها ضيعه الله، ومن أخذ أموال الناس ليقضيها قضى الله سبحانه وتعالى عنه. وألحق العلماء بالدين جميع حقوق الآدميين، جميع حقوق الآدميين، قالوا هي مثل الدين، فإذا كان لعبد من العباد حق عليك فخلصه قبل المضي في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. مسألة الاستعانة بالمشركين في القتال مسألة اجتهادية فيها نزاع قديم بين العلماء، وسبب النزاع اختلاف الأدلة، فقد جاءت أدلة مبيحة وجاءت أدلة محرمة، لذلك اختلف العلماء في ذلك. فمن الجهل بمكان أن تكون هذه المسألة من مسائل الولاء والبراء أو من مسائل التشنيع والتشديد على بعض العلماء الذين يفتون بمثل هذه الفتاوى التي تكون موافقة لبعض العلماء المتقدمين من سلف هذه الأمة. فالمسألة اجتهادية لا ينبغي إعطاء المسائل العلمية أكثر من حجمها، ومن علامات الحددية في هذا الزمن أنهم يفعلون ذلك، يلتمسون بعض الأخطاء عند العلماء إذا كانت أخطاء أصلا، ربما تكون أخطاء في أذهانهم، فتكون الأخطاء هذه أخطاء اجتهادية، النزاع فيها معروف بين السلف، فيعظمونها ويكبرونها ويطعنون في المخالفين لهم بذلك. فالأدلة في ذلك كما ذكرنا متجاذبة، منها المجيز ومنها المانع، لذلك اختلف العلماء في ذلك. من الأدلة التي تدل على المنع قوله صلى الله عليه وسلم لرجل مشرك تبعه يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. فلما أسلم استعان به، هذا الحديث عند مسلم في صحيحه. ومن الأدلة التي تدل على الجواز أن صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، خرجه مسلم أيضا في صحيحه. وذكر العلماء أدلة أخرى، هذه الأدلة هي أقوى أدلة في الباب، هي أقوى أدلة في الباب. الأدلة الأول يدل على المنع، والدليل الثاني يدل على الجواز، فصفوان بن أمية كان مشركا وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وكلاهما في صحيح مسلم. وخير المذاهب وأعجبها إلي في هذه المسألة ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، قال: إذا كان المشرك عليه دلائل تدل على حرصه على هزيمة المسلمين فلا يغزى به، وإذا كان على خلاف ذلك بأن عرف منه حرصه على نصر المسلمين وفيه منفعة للمسلمين فلا بأس أن يغزى به ويستعان به. هذا معنى ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وهو خير ما جمع فيه بين ما جمع به بين الأحاديث التي ذكرت، فعلى حسب حال المشرك. فإذا كان عرف منه أنه ناصح للمسلمين وأنه يحب يعني نصرهم على المشركين استعين به، وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله. يجب على المقاتلين طاعة أميرهم لقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأصح التفسير في ذلك أن أولي الأمر المقصود بهم العلماء والأمراء. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. متفق عليه. ولا يجوز لهم أن يطيعوه في معصية الله، لا يجوز لهم أن يطيعوا أميرهم في معصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. قال المؤلف رحمه الله: وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام. عليه مشاورتهم لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يشاور أصحابه في أمور الغزو وغيره، وما أشاروا به عليه ليس ملزما. إذا استشار الأمير من حوله في أمر من أمور الغزو أو غيرها لا يكون هذا ملزما للأمير، لكنه ينظر الأقوال الموافقة للأدلة من الكتاب والسنة أو التي فيها مصلحة للإسلام والمسلمين ويعمل بها. فالمشورة معلمة وليست بملزمة، ليست بملزمة. ويجب عليه أن يرفق بهم، أي يعاملهم برفق ولين لا بشدة وغلظة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أخرجه مسلم في صحيحه. ويجب عليه أن يكفهم عن الحرام، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع، وعلى الأمير بدرجة خاصة، وعلى الأمير خاصة لأن له القدرة على الإنكار أكثر من غيره. قال المؤلف رحمه الله: ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده. التورية أصلها الستر، يقال منه: وريت الخبر أوريه تورية إذا سترته وأظهرت غيره. وهي أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره، مثل أن يقول مثلا في الحرب: مات إمامكم، وينوي به أحد المتقدمين. فإذا قال قولا يحتمل معنيين، أحد المعنيين أظهر من الآخر، بحيث إذا سمعه الذي يخاطبه فهم منه المعنى الظاهر، وهو يكون في نفسه يريد المعنى الخفي. هذا معنى التورية. وقالوا في المثل في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب. المعاريض دي هي التورية، فيها غنية عن الكذب يعني تغنيك عن أن تكذب، ففيها ساعة توسع عليك. روي في ذلك حديثا ولكنه لا يصح. وأما جواز ذلك في الحرب فلما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله قال: ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورى بغيرها. ورى بغيرها يعني أظهر للناس أنه يريد اتجاها وهو حقيقة يريد اتجاها آخر، قال كلاما يفهم منه معنيين هذا وهذا، فالظاهر منه الأول يفهمونه منه هذا وهو يريد المعنى الثاني. قال المؤلف: وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية، أي ويشرع للإمام أن يذكي أي يرسل العيون الذين نسميهم اليوم بالجواسيس، ويشرع له استطلاع الأخبار أي طلب الاطلاع على أخبار العدو وما الذي ينوونه فعله، ويشرع له ترتيب الجيوش وتنظيمها، فالفوضى تؤدي إلى الاختلاف وتضيع الجهود، ويشرع له أن يتخذ الرايات والألوية. الراية هي العلم، علم الدولة أو علم الجيش، العلم المعروف عندنا. لكل دولة اليوم علم يخصها، واللواء علم الجيش وهو دون الراية. قالوا اللواء هو شقة ثوب يعني جزء من ثوب تلوى وتشد إلى عود الرمح، فيكون قطعة من الثوب على الرمح ملوية لوي هكذا. ودليل إرسال العيون ومعرفة أخبار العدو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. الحديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا ينظر عير أبي سفيان. هذا أصل إرسال العيون ومعرفة أخبار العدو، هذا أصل إنشاء المخابرات، جهاز المخابرات هذا أصله. ودليل ترتيبه الجيوش وتفقده أحاديث في الصحيحين وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر على الجيش أمراء ويعرض عليه المقاتلة كما عرض عليه ابن عمر فرده ثم قبله، وكما فعل أيضا مع كعب في غزوة تبوك. قال: ما فعل كعب؟ كان يعني ينظر في أمور الجيش ويتفحص في حالهم. وفي صحيح مسلم: بعث الزبير على الميمنة أو الميسرة، وكذلك بعث خالدا على الجهة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الذين لا دروع لهم في فتح مكة. وهذا تقسيم وترتيب للجيش على ميمنة وميسرة ووسط وإمام أو قائد على نوع من الجيش، كله ترتيب وتنظيم لأمور الجيش، وهذا كله في صحيح مسلم حديث غزوة مكة. ودليل اتخاذ الرايات والألوية حديث قيس بن سعد الأنصاري أنه كان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له لواء. وحديث سلم بن الأكوع: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، الحديث وهو متفق عليه، هذا يدل على أن هناك راية كانت تعطى لقائد الجيش. وحديث أنس بن مالك: أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب، وهو حديث متفق عليه. ولا يصح في لون الراية واللواء حديث، وردت في ذلك حديث اللون الأصفر واللون الأسود واللون الأبيض، ولكن لا يصح في ذلك شيء، كلها حديث ضعيفة. قال المؤلف رحمه الله: وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال، إما الإسلام أو الجزية أو السيف. أخرج مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. هذا الشاهد: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. هذا كله إن أسلموا، أخبرهم بالإسلام، فإن أسلموا فأعطاه هذه الأحكام. ثم قال: فإنهم أبوا فسلهم الجزية، هذا الطلب الثاني، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا، هذا الثالث، فاستعن بالله وقاتلهم، الحديث بطوله. إذن يدعى من يريد القائد أن يقاتلهم، يدعوهم إلى ثلاث خصال: الأولى يدعوهم إلى الإسلام، فإن رفضوا يدعون إلى دفع الجزية للمسلمين، فإن رفضوا يقاتلون. هذه الثلاث التي يدعون لها. وهل دعوتهم قبل قتالهم واجبة أم مستحبة؟ لذلك خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف هو اختلاف الأدلة. فقد جاء في حديث أنس في صحيح البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وذكر غارة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. هل ذكر دعوة هنا؟ ما ذكر دعوة، يعني أغار عليهم مباشرة. وهذا يدل على عدم وجوب الدعوة قبل القتال. لكن جمع العلماء بين هذه الأدلة بأن قالوا: إن من بلغته دعوة الإسلام من المشركين فهذا يقاتل من غير دعوة، وإن دعي فحسن، ومن لم تبلغه الدعوة وجبت دعوته قبل قتاله. أما الجزية هي قدر من المال يؤخذ ممن دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من الكفار. واختلف أهل العلم: أتؤخذ من جميع المشركين أم من أهل الكتاب فقط، أم من أهل الكتاب والمجوس فقط؟ يعني الجزية تؤخذ من المشركين جميعا، أم تؤخذ من أهل الكتاب فقط، أم تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس؟ حصل خلاف بين أهل العلم، وظاهر حديث مسلم الذي معنا أنها عامة، تؤخذ من المشركين جميعا من قبل أن يدفعها. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وهم ليسوا من أهل الكتاب، فيلحق بهم غيرهم من المشركين. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة. أما قتل النساء فيحرم إذا لم يقاتل، أما إذا قاتلن فيقتلن. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فقال فنهى عن قتل النساء والصبيان. وفي رواية خارج الصحيحين قال: ما كانت هذه تقاتل، ما كانت هذه تقاتل، فيه إشارة إلى أنها إلى أن الذي يقتل هو الذي يقاتل لا الذي لا يقاتل كالنساء والصبيان. وأما الأطفال في نفس الحديث نهى عن قتل النساء والصبيان، حديث ابن عمر متفق عليه. وأما الشيوخ فأخرج أبو داود من حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة، وهو ضعيف لا يصح. قال ابن المنذر: ولا أعلم حجة قاطعة يجب بها الامتناع عن قتل الرهبان والشيوخ والمرضى من ظاهر كتاب الله، لأن هؤلاء حتى وإن ما قاتلوا ربما يكون لهم رأي ولهم يعني تدبير في أمر القتال. لكن ظاهر الحديث الذي تقدم ما كانت هذه تقاتل أن الذي لا يقاتل لا يقتل من الشيوخ والرهبان وغيرهم يلحقون بهذا، إلا اللهم إذا عرف أن منهم من له تدبير وله يعني مكر بالمسلمين عندئذ يقتل والله أعلم. قوله إلا لضرورة كالتبييت مثلا، مسألة التبييت هذه أي الغارة على الكفار ليلا وهم نائمون. جاء في حديث الصعب بن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذرارهم، فقال النبي هم منهم. متفق عليه، يعني لا يقتل النساء والأطفال إلا في حالات الضرورة كهذه الحالة مثلا، كحالتنا اليوم مثلا حروب بالصواريخ فيطلق الصاروخ ربما يأتي على نسائهم وأطفالهم، فهذا جائز كما قال صلى الله عليه وسلم هم منهم. قال المؤلف رحمه الله والمثلة والإحراق بالنار والفرار من الزحف إلا إلى فئة، أي ويحرم أيضا المثلة. المثلة قطع الأعضاء وتشويه الخلقة، هذه التمثيل، مثل أن يقطع أنفه أو أذنيه أو يفقع عينيه وما شابه، هذه قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث المتقدم في نفس حديث مسلم ذكرناه سابقا قال قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، هذا المقصود بالتمثيل. وجاء عند أبي داود أيضا من حديث سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. وأما الإحراق بالنار فجاء في حديث عند البخاري من حديث أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار، ثم قال حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. ويحرم الفرار من الزحف يعني من القتال إلا لفيئة، أي إلا للرجوع إلى القتال، يحرم الفرار من القتال إلا للرجوع إلى القتال، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من السبع الموبقات كما جاء في الصحيحين. إذن لا يجوز الفرار من الزحف إلا لمن كان يريد أن ينضم إلى فئة من المقاتلة أو أراد أن يعني يلف ويدور ويمكر ويكيد في مسائل القتال والحرب. قال المؤلف رحمه الله ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع. أما تبييت الكفار فقد تقدم حديثه من حديث الصعب بن جثامة. وأما الكذب في الحرب فلما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث محمد بن مسلم لقتل كعب بن الأشرف قال يا رسول الله فأذن لي فأقول، قال قد فعلت، يعني قد أذنت لك أن تقول، يعني يأذن له أن يخدعه بمقال ولو كان هذا المقال فيه كذبا كما وقع منه في هذه القصة. في نفس القصة عندما ذهب ذكر له أشياء ليست بواقعية، وهي أيضا في البخاري. وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب مما يقوله الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. والظاهر أنه الكذب الحقيقي وهو المراد هنا وليس التعريض، بعض أهل العلم ذهب إلى أن المراد من هذا الكذب التعريض، لكن هذا خطأ، فالتعريض جائز في أشياء أخرى غير هذه المذكورة، لكنه المقصود به الكذب الحقيقي لما فيه من مصلحة الإصلاح وما فيه من مصالح كبيرة تعود على الناس. وأما الخداع في الحرب فدليل جوازه حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد. فالعهود المسلمون يتقيدون بها ولا ينقضونها تحت أي ذريعة من الذرائع، حتى إن أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن يقاتل معه الكفار، وكان قد أعطى الكفار عهدا ألا يقاتلهم، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتالهم، وهو في الصحيح. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصطلحون مع عدو فتقاتلون عدو من وراءكم وتغزون عدو من وراءكم.